لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كما طلبتم نتكلم اليوم إن شاء الله في كتاب ابن الغضائري، وسوف نبحث في هذا الكتاب في 5 نقاط. النقطة الأولى في ترجمة الأب والابن، النقطة الثانية في تتبع وقوع الكتاب بيد علمائنا إلى وصوله إلينا، النقطة الثالثة في أن الكتاب على فرض أنه مؤلف من أحد الغضائريين، فهل هو للابن أم للأب؟ النقطة الرابعة في نسبة الكتاب إلى الابن والكلام في الإشكالات على ذلك. النقطة الخامسة مترتبة على إثبات أنه للابن فنتكلم فيها في حجية تضعيفاته وآرائه، فالبحث سيكون في 5 نقاط. بالنسبة إلى النقطة الأولى، الهدف منها أنه تارة ينسب للأب وأخرى ينسب للابن، فنحتاج في نقطة كمقدمة أن نترجم للأبي وللابن. طبعا نحن سنصل إلى أنه للابن، لكن أنتم قد تشككون وترون أنه ربما للأب، فيتوقف ذلك على إثبات وثاقة الأب. لذلك سوف نبحث في النقطة الأولى في ترجمة الأب والابن. أما بالنسبة إلى الأب فهو أبو عبد الله الحسين ابن عبيد الله ابن إبراهيم الغضائري. قال النجاشي: شيخنا رحمه الله له كتب وعددها عدد الكتب ولم يذكر له كتابا في الرجال، ثم قال: أجازنا جميعها وجميع رواياته عن شيوخه، ومات رحمه الله في نصف شهر صفار 1400. رجال النجاشي بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة التاسعة 1429 صفحة 69 الترجمة رقم 166. طبعا رقم الترجمة لا يختلف من طبعة لأخرى، لكن هذه طبعة محققة. هذه العبارة من النجاشي لم يظهر فيها توثيق صريح، لكن السيد الخوي رحمة الله عليه وثقه بناء على كونه من مشايخ النجاشي. وقلنا إن مبنى وثاقة جميع مشايخ النجاشي ليس بتام منه، لأن كلمات النجاشي المستدل بها على هذا المبنى غاية ما تدل عليه أنه لا يروي عمن ثبت ضعفه عنده. أما أنه لا يروي إلا عمن ثبتت وثاقته فليس في كلامه ما يدل على ذلك. إذن هذا المبنى في التوثيق ليس بتامين، وبالتالي فأبو عبد الله الحسين ابن عبيد الله الغضائري ليس بثقة بناء على عدم تمامية هذا المبنى. ولكن النجاشي قال شيخنا رحمه الله. نحن وإن قلنا إن الترحم لا يدل على الوثاقة بخلاف الترضي، الترحم يترحم على العادل وغير العادل في كلمات علمائنا، خصوصا عند النجاشي، أحيانا يضعف شخصا ويقول رحمه الله وسامحه، فالترحم لا يدل على شيء. لكن قوله شيخنا وأطلق ولم يبين نقطة الضعف، شيخنا وأجازنا جميعها، أجاز الكتب، فلو كان فيه نقطة خدش كان المفروض على النجاشي أن يبين إما أنه ليس بعادل أو أنه ليس بثقة. هذه العبارة شيخنا بنحو الإطلاق وأجازنا جميع كتبه، هذه فيها على الأقل شمت مدح وإشعار بالمدح، بل ظاهرة في المدح وإن لم تكن ظاهرة في التوثيق الصريح. أما الابن وهو المهم أن نوثقه، لأننا سنصل إلى أن الكتاب له، هو أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله. قال الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست: فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد منهم أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته أو أحاطت به خزانته من الكتب، ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلا ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله، فإنه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله وعمد بعض، اخترم توفي عن عمر، ظاهرة هذه العبارة، اخترم توفي عن عمر ليس بالعمر الطبيعي للإنسان، كأنه مات مبكرا، واخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما يحكى أو حكى بعضهم عنهم. هذه الترجمة هي الأخرى، ليس فيها ما يصرح بالوثاق، ليس فيها التصريح بالوثاق، نقلتها لأن فيها تعبير رحمه الله، والبعض يبني على أن الترحم كاف في التوثيق، ونحن لا نبني على ذلك. وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد: كوفي ثقة من أصحابنا، ليس في ترجمة ابن الغضائري، في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد: كوفي ثقة من أصحابنا، إلى أن قال: له كتب لا يعرف منها إلا النوادر، قرأته أنا وأحمد بن الحسين رحمه الله على أبيه عن أحمد بن محمد بن يحيى. الترجمة رقم 200 صفحة 83 من رجال النجاشي، مصدر سابق. وهذه العبارة هي الأخرى، ليس فيها دليل على التوثيق الصريح، فقط عبارة رحمه الله، والترحم لا يدل على الوثاقة. وهذه العبارة يظهر منها أن النجاشي وأحمد بن الحسين أي الغضائري الابن قد تتلمذا معا على يد الغضائري الأب. قال: قرأته أنا وأحمد بن الحسين رحمه الله على أبيه، يعني أنا وأحمد بن الحسين، أنا والغضاري الابن، تلميذان عند الغضاري الأب. وأيضا هي ظاهرة في أن أحمد بن الحسين توفي قبل هذه العبارة في رجال النجاش، لأنه ترحم عليه، هو معاصر له وترحم عليه، فعلى الأقل تدل أن أحمد بن الحسين قد توفي قبل هذه العبارة. وسيأتي أن النجاشي اعتمد، هاي حفظوها، اعتمد في عدة مواضع من رجاله على آراء وأقوال أحمد بن الحسين، هاي حفظوها تحتاج إلى دليل سيأتي. وهذا الاعتماد يدل على وثاقته عنده، وإلا لم اعتمد عليه. سيأتي في مواضع عدة إن النجاشي يقول قال أحمد بن الحسين، أو يقول ذكر أحمد بن الحسين، وهناك خلاف في أن التعبير بقاله هل يدل على أنه نقل من كتابه أو سمع منه مشافهة، حيث أنه إذا كان قد نقل من كتابه يدل ذلك على اعتبار الكتاب، لكنه إذا سمع منه مباشرة فلا يكون هذا التعبير بقال دليلا على اعتبار الكتاب. لكن سواء قلنا أن هذه العبارة تدل على اعتبار الكتاب أو لا تدل، فقال تدل على اعتبار آراء وأقوال الغضائري الابن، هي على كل حال تدل على أن النجاشي يعتمد ويعتد بآراء وأقوال أحمد بن الحسين، وهذا كاف في التوثيق، بل هو آية التوثيق، الاعتماد والاعتبار على أقوال شخص آخر يدل على أنه ثقة عنده. واضح؟ طبعا هذا تحتاج إلى ذكر بعض هذه المواضع كشاهد، لكن سيأتي فلا أكرر. إذن أحمد بن الحسين وإن لم يوثق صريحا من قبل النجاشي والطوسي، وإنما ذكر مع الترحم، والترحم لا يدل على الوثاقة، لكن سيأتي في عدة مواضع من رجال النجاشي أنه ينقل عن أحمد بن الحسين. جاي. فهذا الاعتبار والاعتداد هذا يدل سواء كان بقول ذكر أو قال، وشككنا في أن قال هل هي نقل من كتابه أم نقل عن شخصه مشافهة، هذا الاعتبار والاعتداد يدل على الوثاقة. وقال النجاشي في ترجمة علي ابن محمد ابن الشيران شيخ من أصحابنا ثقة، إلى أن قال مات سنة 1400 رحمه الله، وكنا نجتمع معه عند أحمد ابن الحسين. هذه العبارة استظهر منها البعض أنه بعد أن كان النجاشي وأحمد بن الحسين تلميذين عند الغضاري الأب، بعد أن كانا تلميذين عند الغضاري الأب صار النجاشي تلميذا عند الغضائري الابن. ماذا قال؟ قال وكنا نجتمع معه، في ترجمة علي ابن محمد ابن الشيران قال وكنا نجتمع معه عند أحمد ابن الحسين. هذه العبارة استظهر من البعض أن النجاشي تلميذا عند الغضائري الأب ثم عند الغضائري الابن، واعتمد على هذا الاستظهار في توثيق أحمد بن الحسين باعتبار أنه من مشايخ النجاشي. وليس ذلك غريبا، أنا أرد أقوي هذا الكلام، بل حاصل مثله كزمالة الشيخ الطوسي مع السيد المرتضى عند الشيخ المفيد، ثم تتلمذ الشيخ الطوسي على يد السيد المرتضى بعد ذلك. هما كانا السيد المرتضى المتوفى 436 هجرية والشيخ الطوسي المتوفى 460 هجرية، كانا تلميذين عند الشيخ المفيد المتوفى 413 هجرية. ثم بعد ذلك لم يستنكف الشيخ الطوسي أن يحضر عند زميله، فحضر عند زميله الذي هو السيد المرتضى. فالمقام أن النجاشي والغضائري الابن كانا معا تلميذين عند الغضائري الأب، ثم بعد ذلك درس النجاشي عند الغضائري الابن، لكن طبعا بدعوة أن الاجتماع عند العالم كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين، الاجتماع عند العالم لا يكون إلا لأخذ العلم عنه. هذا التعبير كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين، خب مو لمجرد الاجتماع والأنس، لو كان كذلك لما ذكره النجاشي. هذا التعبير فيه دلالة على أنهما كانا معا يدرسان عند أحمد بن الحسين.
زين، أحمد بن الحسين قال إنه أستاذ النجاشي،
هو هذا كلام بدنا نستفر من هاي العبارة، هو هذا كلام
عثر يعني من هذه العبارة خوب جود كانوا يجتمعون حتى
جاي خدمت. ولذلك ولعله لأجل ذلك قال السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه ثقة لأنه من مشايخ النجاشي، لم يثبت أنه من مشايخ النجاشي إلا بقرينتين، هذه العبارة وأن النجاشي ينقل عنه في كتابه، لم يثبت أنه من مشايخ النجاشي إلا بهاتين القرينتين، لا تصريح، إنما القرينة الأولى هي هذه العبارة، القرينة الثانية أن النجاشي كان ينقل عنه. ونقول لكن العبارة ليس الظاهرة في تتلمذ النجاشي على يد ابن الغضائري الابن ومجرد الاجتماع مع شخص آخر عند ثالث لعله للمباحثة وليس للتتلمذ. ماكو قرينة أن مجرد الاجتماع عند ثالث، نعم لمباحثة العلم ليس للنزهة، لكن لا قرينة أن كليهما كانا تلميذين عند الذي يحضران عنده. نعم ربما تدل على نحو تقدم في الرتبة له، لأنه الأقل رتبة يذهب لما هو أكبر رتبة منه وليس العكس، لكن أو بتعبير أدق تدل على أن ابن الغضائري ليس أقل رتبة من النجاشي، فهو إما مساو له وإما أنه أعلى منه رتبة، لأن الحضور عند الشخص إما كزميل وإما لأنه أكثر علما وأكثر وأكبر رتبة. ها جاي بعدني ها
العمر يجوز أكبر من المقبولية هذه، أنا أحضر عن زيد الناس
العمر مو معلوم لأنه اخترم لعلهم مقارب له في العمر مو معلوم. أما قرينة النقل فهي الأخرى لا تدل على التتلمذ، إنما تدل على علو الرتبة، لا مانع علميا وكان سائدا أن ينقل الزميل عن زميله ولا يستنكف ما دام الزميل معتبر القول معتد بعلمه وآرائه. وكثيرا ما في كتب علمائنا أنهم يناقشون آراء الزميل إما ردا وإما قبولا، فالإنصاف أنه لا جزم بتتلمذ النجاشي على يد ابن الغضائري. وكلامنا الآن في التوثيق، دليل التوثيق لابن الغضائري أو للغضائري الابن لأحمد بن الحسين هو ليس أنه من مشايخ النجاشي، لأن ذلك لم يثبت، وإذا ثبت فهو مناقش كبرى. قلنا أن مبنى وثاقة جميع مشايخ النجاشي ليس بتام، هذا مناقش كبرى وصغرى في المقام، لكن آية التوثيق أن النجاشي نقل في كتابه في أكثر من موضع عن أحمد بن الحسين، وهو يعتد بآرائه، والاعتداد بآراء شخص آية الوثاقة. إذن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري ثقة لتوثيق النجاشي إياه المستفاد من اعتداده بآرائه. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، أن نتيجتها أن الغضائري الأب لا يوجد تصريح بوثاقته، لكن كلمة النجاشي ربما يفهم منها المدح، وابن الغضائري أي الغضائري الابن نقل عنه النجاشي في مواضع عدة من كتابه، والنقل يعني اعتداد بالرأي، والاعتداد برأي شخص يدل على وثاقة. هذه النقطة الأولى. لا يوجد في طبقة النجاشي، طبعا سيأتي قراءة نتكلم راح نتكلم، بس لا يوجد في طبقات في طبقة النجاشي من يعتد بآرائه في الرجال إلا أحمد بن الحسين بن الغضاري. هذا كافي وقارنة، وسيأتي قراءة كثير.
وما شاته زمالته
غير هذا، لا يوجد، لا لم يعرف شخص باسم أحمد بن الحسين يستحق أن ينقل عنه النجاشي في هذه الطبقة إلا ابن الغضاري. النقطة الثانية وهي المهمة، أهم من النقطة الأولى أقصد، أنه أين هذا الكتاب؟ كيف وصل إلينا؟ بيد من وقع ووصل إلينا؟ هل له طريق إلى مؤلفه أو ليس له طريق؟ هذه النقطة في غاية الأهمية. عنونوها في تتبع وقوع الكتاب بيد علمائنا. لعل أول من شكك في نسبة الكتاب هو أغا بزرق الطهراني المتوفى 1389 هجرية في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء الرابع هامش صفحة 285 طبعة دار الأضواء بيروت الطبعة الثالثة 1983. أغا بزرق الطهراني محقق متتبع، تتبع تصانيف الشيعة تتبعا دقيقا، وأثبت من له طرق ومن ليس له طرق. هذا الكتاب في غاية الأهمية. أتذكر بين قوسين واحدة من تحقيقاته المهمة حتى أنبهكم على أهمية هذا الكتاب، واحدة من تحقيقاته المهمة أنه يوجد كتاب للشيعة هو دلائل الإمامة، مؤلفه أبو جعفر محمد ابن جرير بن رستم الطبري الآملي، معاصر للنجاشي والطوسي مؤلفه. لم يوثق، لم يذكر لا بمدح ولا بذم، ولم يذكر التصنيف أصلا، المصنف لم يذكر لا عند النجاشي ولا عند الطوسي، لكن النجاشي يوثق شخصا اسمه أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي صاحب كتاب المسترشد في الإمام، ليس صاحب كتاب دلائل الإمام. ويقول النجاشي ينقل هذا الكتاب بطبقتين، يعني بينه وبين النجاشي توجد طبقتان، هناك من توهم أن هذا التوثيق لصاحب كتاب دلائل الإمام. أغى أبو زرق الطهراني على ما في ذاكرتي، لا أتذكر أين أي جزء، نبه أن صاحب كتاب دلائل الإمامة معاصر للنجاشي والطوسي، نبه على وجود أربعة بهذا الاسم أو على الأقل ثلاثة، أحدهما العامي صاحب كتاب تاريخ الطبري نفس الاسم واللقب والكنية، واثنان شيعة، أحدهما معاصر للنجاشي وهو صاحب كتاب دلائل الإمامة، والثاني يروي عنه النجاشي بطبقتين عن طريق طبقتين وهو صاحب كتاب المسترشد في الإمامة. ويقول لو كان توهم البعض أن الكتاب له اسمان، يقول لو كان صاحب المسترشد نفس صاحب الدلائل لكان المفروض النجاشي يبطل عنه مباشرة لا عن طريق طبقتين، ويتتبع الطرق تتبعا دقيقا. أغى أبو زرق الطهراني لعله أول من شكك في نسبة الكتاب، قال أنقل لكم العبارة والعبارة سأستفيد منها في نقاط أخرى. قال ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاووس الحسيني الحلي المتوفى 673 هجرية. بس هذه نقطة، كأن الكتاب لم يعرف قبل ابن طاووس، وجده ابن طاووس منسوبا لابن الغضائري. طبعا هنا مناقشة بسيطة لا يتوقف عليه المقام، وهي إن كون أول من وجده أول من ذكره ابن طاووس لا يعني أنه أول من وجده، غايتها أنه كان موجودا لكنه لم يذكر في كتاب. التعبير الدقيق أن أول من ذكره ابن طاووس. أكمل، فأدرجه السيد ابن طاووس يقصد موزعا له في كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال الذي ألفه عام 644 هجرية. يعني الكتاب كتاب ابن الغضائري لم يصنع، إنما وجده ابن طاووس ووزعه على كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال. شنو يعني وزعه؟ هو ترجم لكل رجل ونقل الأقوال في الرجال ووزع رأي ابن الغضائري في كل رجل رجل، هذا وزعه، يعني نقله بحسب التراجم، وجمع فيه، جمع في من؟ في حل الإشكال عبارات الكتب الخمسة الرجالية وهي رجال الطوسي وفهرسه وفهرسه واختيار الكشي. طبعا كتاب الكشي لم يصنع، انتم تعرفون كتاب الكشي ومعرفة الرجال لخصه الشيخ الطوسي بعنوان اختيار معرفة الرجال، والذي وصل هو هذا التلخيص، لم يصنع كتاب رجال الكشي. عندما يعبر برجال الكشي انما لانه ثابت انه كتاب الطوسي اختصار لكتاب الكشي، ولا لم يصل كتاب الكشي. وفهرسه واختيار الكشي والنجاشي وكتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري. قال السيد في أول كتابه بعد ذكر الخمسة بهذا الترتيب: ولي بالجميع روايات متصلة عدا كتاب ابن الغضائري. يعني السيد صرح بعد أن نقله في حل الإشكال، قال لي إلى جميع الكتب التي نقلت عنها هذه الخمسة، يعني الأربعة اللي هم رجال الطوسي والفهرس ورجال الكشي ورجال النجاشي والضعفاء لابن الغضائري، لي طرق إلى الأربعة الأولى عدا كتاب ابن الغضائري، لا ليس لي طريقا إلي، طريق إلي. فيظهر منه أنه لم يروه عن أحد، وإنما وجده منسوبا إليه، إلى أن قال أقصد صاحب الذريعة، ثم تبع السيد في ذلك تلميذاه العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية في الخلاصة، وابن داود المتوفى 740 هجرية في رجاله، رجال ابن داود المؤلف في 707. فأوردا في كتابيهما عين ما أدرجه أستاذهما السيد ابن طاووس في حل الإشكال. تفضل الشيخ. جاوب. 673 ألفه 644. ليش 600؟ لا 726. إذا أنا قلت 600 ف726. ثم قال ثم أن المتأخرين عن العلامة هو ابن داود ينقلون عنهما، ولم يبق من الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري إلا ما وزعه السيد ابن طاووس في كتابه حل الإشكال، ولولاه لما بقي منه أثر، ولم يكن إدراجه من السيد. هاي العبارات خليها بذهنك، لأجل اعتباره عنده، بل ليكون الناظر في كتابه أي كتاب ابن طاووس على بصيرة، ويطلع على جميع ما قيل أو يقال في حق الرجل حقا أو باطلا، ليصير ملزما بالتتبع. طبعا في المصدر مغرما بالتتبع، واثنين محفولات، لكن في بعض المصادر التي تنقل عنها غابز بن طهران تقول ملزما. فلم يدرجه السيد إلا بعد الإيماء إلى شأنه أولا بحسب الترتيب الذكري، فأخره عن الجميع، ثم تصريحه بأنه ليس من مروياته بل وجده منسوبا إلى ابن الغضائري، فتبرأ من عهدته بصحة النسبة إليه. هسه الآن شوية تنتبهون، يعني الكتاب وين مصيره؟ كتاب ابن الغضائري انتهى موزعا في حل الإشكال، والعلامة وابن داود إما أنه قد وصلهم الكتاب وأخذ منه، وإما أنهم اعتمدا على نقل ابن طاووس في حل الإشكال. زين، ابن داود وصل كتابه، والعلامة وصلنا كتابه الخلاصة، ورجال ابن داود قد وصل إلينا، حل الإشكال وين مصيره؟ يقول فكتاب حل الإشكال المدرج فيه كتاب الضعفاء كان موجودا بخط مؤلفه السيد ابن طاووس إلى سنة نيف وألف، فكان عند الشهيد الثاني، وبعده انتقل إلى ولده صاحب المعالم، فاستخرج منه كتابه الموسوم بالتحرير الطاووسي، ثم حصلت تلك النسخة بعينها حل الإشكال عند المولى عبد الله التستري المتوفى سنة 1021 هجرية، وكانت مخرقة مشرفة على التلف، خصوصا عبارة كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري مرتبا على الحروف، وذكر في أوله سبب استخراجه فقط، ثم وزع تلميذه تلميذ التستري المولى عناية الله القهبائي تمام ما استخرجه المولى عبد الله المذكور في كتابه مجمع الرجال المجموع فيه الكتب الخمسة الرجالية. نتسلسل، نعيد التسلسل. كتاب ابن الغضائري انتهى موزعا في كتاب حل الإشكال، والعلامة وابن داود نقل في مواضع إما عن الكتاب مباشرة وإما عن حل الإشكال. حل الإشكال وين انتهى؟ انتهى بالتحرير الطاووسي، ثم نسخة حل الإشكال وصلت عند التستري. التستري ماذا فعل؟ استخرج كتاب الضعفاء فقط من كتاب حل الإشكال، فكتاب حل الإشكال انتهى نهايتين، انتهى بالتحرير الطاووسي وهذا غير كاف لأن التحرير الطاووسي لم ينقل كل الآراء كل آراء التي ذكرها ابن الغضائري في كتاب الضعفاء. لكن الحمد لله أن كتاب حل الإشكال وقع بيد التستري. ماذا فعل التستري؟ استخرج كتاب الضعفاء من حل الإشكال، وأخذه هذا المستخرج تلميذه عناية الله القهبائي فوزعه في كتابه مجمع الرجال. واضح واضح. وكتاب حل الإشكال انتهى بآراء ابن طاووس في التحرير الطاووسي. وعلى ذلك فالطريق إلى ما ذكره ابن الغضائري في كتابه هو عبارة عما أدرجه العلامة وابن داود في كتابهما، لكن ما أدرجاه ليس كل كتاب الضعفاء، وما أدرجه القهبائي مما جرده استاذه التستري عن كتاب حل الإشكال وجعله كتابا مستقلا. واضح. فكتاب ابن الغضائري الآن أين؟ كاملا موزعا في كتاب مجمع الرجال لعناية الله القهبائي. واضح. ومن هنا تأتي أهمية كتاب مجمع الرجال. مجمع الرجال قد ترجم فيه للرجال ليس برأيه، وأنما نقل آراء الرجال المتقدمين في كل رجل، بدءا من النجاشي والطوسي في رجاله وفهرسه والغضائري وما على ذلك. فطريق السيد بس انتبه ابن طاووس إلى أصل الكتاب غير معلومة، من ابن طاووس إلينا لا مشكلة. تسلسلنا الآن أن كتاب حل الإشكال عثر عليه التستري، والتستري استخرج كتاب الضعفاء كاملا وأخذه منه تلميذه عناية الله القهبائي فوزعه في كتابه مجمع الرجال. من وكتاب مجمع الرجال قد وصلنا بالتوالي ولا شك في نسخته. واضح. لكن المشكلة الآن منين نأخذ آراء ابن الغضائري؟ نأخذ آراء ابن الغضائري من ثلاثة كتب، من كتاب الخلاصة للعلامة فيها آراء ابن الغضائري لكن لعلها ليست كاملة، ليست كامل كتاب الضعفاء، ورجال ابن داود فيه آراء ابن الغضائري لكن ليس كامل كتاب الضعفاء، ومجمع القهبائي الذي نقل كامل آراء ابن الغضائري في تراجم الرجال. أما طريق ابن طاووس إلى كتاب ابن الغضائري فغير معلوم، هذه هي المشكلة. وأما العلامة وابن داود فإما أنهما أيضا وجد الكتاب وطريقهما إليه غير معلوم، أو أنهما اعتمدا على أستاذهما ابن طاووس وقد أخذ من كتابه وقد أخذ آراء الغضائري من كتابه حل الإشكال. هذا هو تمام الكلام في النقطة الثانية في تتبع وقوع هذا الكتاب بيدي علمائنا. بعدين نجي بعدنا لا تناقشون الآن في ثبوت النسبة من عدمها، نتكلم في هذا التتبع بعدين نجي نقطة ثالثة نتكلم في ثبوت النسبة من عدمها، نقطة رابعة تأتي في ثبوت النسبة، نقطة ثالثة هل هو للغضاري الابن أو للغضاري الأب على تقدير ثبوت النسبة لأحد الغضاريين، النقطة الرابعة تأتي في ثبوت النسبة من عدمها. ها؟ بعدنا أي ما ناقش. لا ذكرنا كلمة أغاب زرق الطهراني بس ما ناقشناها. أغاب زرق الطهراني يقول أول من وجده ابن طاووس ولا طريق له إلى صاحبه. أي ما الطريق شنو؟ أي لحد الآن ما عندنا طريق ولا ندعي أنه يوجد طريق.
نسبة لابن الغضائري.
النسبة.
نسبة لابن النسبه هاي النسبه
مكافيه ابعدنا كنا في انت شنو معدانكم شنو مستعجلين تعلموا موامنا الصبر شوي صبروا بعدنا نقطه ثالثه نتكلم نقطه رابعه نتكلم وسيثبت هذا هذا البحث هو كامل البحث في ابن الغضائري كتبوه ما تحصلون غيره يعني ما تحصلون بهذا الجمع نبحثه كاملا ونصل فيه الى نتيجه نعم نختصر القرائن نختصر الاقوال نختصر الكلام لكن النتيجة النهائية سنصل إليها في هذا البحث إن شاء الله فلا تستعجلون هذا النقطة الثانية واضح خلي ندخل في النقطة الثالثة ما بها شيء ما بها كلام هاي النقطة الثالثة على فرض ثبوت وجود الكتاب سيأتي في النقطة الرابعة إثبات ذلك من عدمه على فرض وجود الكتاب ثبوت وجوده وأنه مؤلف من أحد الغضائريين فهل هو للأب أم هو للابن واضح قولان هل هو للأب أم هو للابن القول الأول أنه تأليف الغضائري الأب الحسين ابن عبيد الله ابن إبراهيم وليس من تأليف ابنه وهذا ما ذهب إليه الشهيد الثاني بحسب نقل صاحب قاموس الرجال واستدل الشهيد الثاني على ذلك بما جاء في خلاصة الأقوال للعلامة في ترجمة سهل بن زياد حيث قال شوي انتبهوا العبارة ليش أجيب لكم مرات العبائر شوفوا دقة العلماء في فهم العبارة قال في ترجمة سهل بن زياد وقد كاتب أبا محمد العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام على يد محمد ابن عبد الحميد العطار ذكر ذلك يعني ذكر أن سهل قد كاتب أحمد ابن علي ابن نوح وأحمد ابن الحسين رحمهما الله وقال ابن الغضائري أنه كان ضعيفا يقول الشهيد الثاني إن عطف ابن الغضائري على أحمد بن الحسين يدل على أنه غيره العبارة شنو قالت؟ قالت ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين خوب أحمد بن الحسين يا هو الابن وقال ابن الغضائري أنه كان ضعيفا إذن المقصود بابن الغضائري من هو في العبارة الأب لأنه غير أحمد بن الحسين أحمد بن الحسين هو الابن بعبارة الذي ضعف هو الأب وهو الحسين ابن عبيد الله وليس هو أحمد ابن الحسين والذي ضعف أين ضعف في كتابه الضعفاء فإذن الكتاب للأب وليس للإب ولكن هذا توهم من الشهيد الثاني رحمة الله عليه لماذا؟ لأن هذه العبارة بكاملها ليست من العلامة العلامة نقل أولا كلاما للنجاشي في ترجمة سهل بن زياد وهو هذا الكلام للنجاشي وموجود في رجال النجاشي وهو وقد كاتب أبا محمد العسكري عليه السلام على يد محمد ابن عبد الحميد العطار ذكر ذلك أحمد ابن نوح وأحمد ابن الحسين رحمهما الله انتهت عبارة النجاشي نقل العلامة أول عبارة النجاشي إن النجاشي قال في ترجمة سهل بن زياد هذه العبارة وقد كاتب العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر ذلك أحمد بن نوح وأحمد بن الحسين ثم أضاف العلامة من عنده وقال ابن الغضائري أنه كان ضعيفا يعني أراد أن يذكر ما قاله الغضائري ابن الغضائري في حق سهل نقل كلام النجاشي في حق سهل بن زياد نقل عبارته بالتمام والنجاشي عبر أحمد بن الحسين ولم يعبر ابن الغضائري ثم أراد العلامة في الخلاصة أن يضيف كلاما لابن الغضائري أنه كان ضعيف، فالعطف لا يدل على المغايرة. ليست العبارة بكاملها من العلامة حتى يقال إن العطف يدل على المغايرة. العبارة الأولى من النجاشي والإضافة من العلامة. النجاشي قال ذكر ذلك علي أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين، انتهت عبارة النجاشي. يعني صاحب الخلاصة يريد أن ينقل أقوال المتقدمين، نقل أولا عبارة النجاشي ثم قال وقال ابن الغضائري أنه كان ضعيف. القول الثاني إن الكتاب على فرض ثبوت وجوده وتأليفه من أحد الغضائريين فهو من تأليف الغضائري الابن أي أحمد ابن الحسين كما هو الصحيح، وذلك لوجوه منها: الأول أن أول من وقف على الكتاب بحسب ما يقول أغا بزرق الطهراني هو السيد ابن طاووس، وقلت إن التعبير الدقيق إن أول من ذكر الكتاب وقد جزم بنسبته إلى الابن، حيث قال على ما نقله عنه في التحرير الطاووسي: إني قد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم من كتب خمسة، إلى أن قال وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء خاص. يعني نسبه إلى الابن صريح، هذا أولا. وابن طاووس كما سيأتي محقق متضلع في الرجال والكتب، ليس شخصا أو فقيها عاديا، رجالي من الطراز الأول، وقد جزم بنسبته إلى ابن الغضائري، إلى الغضائري الابن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: إنك إن تتبعت كلمات العلامة في الخلاصة تجده يعتقد أن الكتاب من تأليف الغضائري الابن. مثلا في ترجمة عمر بن ثابت قال أنه ضعيف، قاله ابن الغضائري. وفي ترجمة سليمان النخعي قال ابن الغضائري، يقال أنه كذاب النخع ضعيف جدا. طبعا قد تقول أنه عبر بابن الغضائري ولعله يقصد الأب، فهي كنية لكليهما، لكن يرد على ذلك أنه قال في ترجمة إسماعيل ابن مهران قال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين ابن عبيد الله الغضاري رحمه الله أنه يكنى أبا محمد ليس حديثه بالنقي. وعلى ذلك فكلما أطلق العلامة ونقل عن ابن الغضائري وهو يريد أحمد بن الحسين وهو الابن. والعلامة هذه قرينة تفيدنا بعدين، حفظوها، يعتمد على أقوال ابن الغضائري، وهذه قرينة لثبوت الكتاب أولا عنده، ووثاقة الغضائري الابن عنده أيضا، وإلا لم اعتمد على أقواله. قال في الخلاصة في ترجمة ظفر ابن حمدون البادراني قال النجاشي إنه من أصحابنا، وقال ابن الغضائري إنه كان في مذهبه ضعيف، والأقوى عندي، والقال العلامة. التوقف في روايته لطعن هذا الشيخ فيه، ويقصد الغضائري الابن. القرينة الثالثة على السريع اختصرها: في ترجمة القرينة الثالثة مؤلف كتاب الضعفاء الذي نفترض أننا لا نعرف أنه الأب أو الابن، يروي عن أشخاص هم من مشايخ الغضائري الابن، ويروي عن أشخاص يظهر من روايته عنهم أنه كان في طبقة النجاشي، وهذا يعني أن الكتاب كتاب الضعفاء للغضائري الابن وليس للغضائري الأب. مثلا في ترجمة المفضل ابن صالح روى عن أحمد ابن عبد الواحد، وأحمد ابن عبد الواحد من مشايخ ابن الغضائري ومن مشايخ النجاشي، كما يظهر من ترجمة علي بن الحسن بن فضال في كتاب النجاشي صفحة 257-259 الترجمة رقم 676. قال: قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة والرجال على أحمد بن عبد الواحد. واضحكم؟ وأمثلة أخرى، من أراد المزيد فليراجع المصادر التي كتبت في هذا الموضوع، أن صاحب كتاب الضعفاء يروي عن رجال يظهر من روايتي عنهم أنه في طبقة النجاشي، والذي في طبقة النجاشي هو الابن وليس الآب. النتيجة التي توصلنا إليها إلى الآن أن أول من ذكر كتاب ابن الغضائري هو ابن طاووس، ولا طريق له إلى صاحب الكتاب، وأن هذا الكتاب مؤلفه ابن الغضائري الغضائري الابن. سيأتي في النقطة الرابعة التشكيك في هذه النسبة. احنا الآن على فرض أنه مروي أنه مؤلف من أحد الغضائريين، تكلمنا في النقطة الثالثة بناء على أصل موضوعي هو أنه مؤلف من أحد الغضائريين. من هو؟ لو كان الكتاب ثابتا ونجزم بنسبته إلى أحد الغضائريين، فمؤلفه هو الغضائري الابن وليس الآب. بقيت نقطة رابعة وخامسة. النقطة الرابعة هي في إثبات نسبة هذا الكتاب إلى الغضائري الابن من عدمها، هل يمكن الجزم بنسبته إليه أو لا؟ والنقطة الخامسة مبنية على الجزم بنسبته إليه، إذا كان قد ثبتت نسبته إلى الغضائري الابن، فهل هو حجة في تضعيفاته أو لا؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.